يعني لا رؤى عما فيه من العبر معرضون عن آياته كبرى وأنتم ساندون يعني لاهون عما في القرآن الكريم من العبر معرضون عن آياته كبرى. قال مجاهد إن كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرقمين يعني شامخين متكبرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنتم سامدون قال هو الغناء قال هو الغناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وهي لغة أهل اليمن. أهل اليمن يقولون اسما لنا اسما لنا يعني تغن لنا غنينا حاجة أسمعنا غناء يعني يقولون ايه اسمد لنا او لكل الجارية اسمدي لنا يعني غني لنا. والمآل واحد وان اختلفت العبارة عنه. وأنتم سمعون يعني بدل أن تخشعوا لذكر الله وتبكوا من آيات الله تقابلون ذلك بالتعجب من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون تضحكون استهزاء ولا تكون كما يفعل المؤمنون الموقنون إذا سمعوا آيات الله تبارك وتعالى. وأنتم سمعون في غاية الله والإعراض عن القرآن وأنتم سمعون يعني تغنون وتلهون و يعني تمرحون ولا شك ان كل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. قال الطوسي في الاسلام فيه استحباب البكاء عند القراءه يستحب البكاء عند قراءه القران الكريم وفيه ذم الضعف والغناء. لكن طبعا هذا البكاء البكاء الذي لا ياتي تكلفا لا يتكلفه الانسان. يقول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يقول في الإكريم فيه استحباب البكاء عند القراءة وكما ذكرنا يعني البكاء الذي لا يكون مصطنعا ولا متكلفا وبالتالي يعني يدخله الرياء فالإنسان لا يتجمل بما ليس فيه وإنما البكاء الذي ينسى عن تدبر وخشوع وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا ذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر بالأربعة في قوله تعالى وأنتم سامدون. وفسره السدي بالاستكبار فسر السامدون يعني مستكبرون. فاسجدوا لله يعني اسجدوا لله عز وجل وحده واعبدوا أي واعبدوه دون من سواه من الأوثان فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله عز وجل فلا تجعلوا له شريكا في عبادته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن وداع رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد فأبى أن يسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب ابن وداع. فكان بعد ذلك بعدما أسلم لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه تكفيرا عن هذا الموقف في تلك اللحظة حينما أنزل سورة النجم أبى أن يسجد مع الساجدين. فكان بعدما أسلم كلما سمع هذه الآية تتلى كان يسجد يقول فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه. أخيرا فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة. يقول حافظ ابن كثير ذكر حديث له مناسبة لما تقدم من قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة. يقول النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذره يعني شخص يرى شرا ثم يسرع الى القوم الذين ينذرهم بعدما عاين الله هذا الشر ورآه واكتشفه، فحينئذ يسرع جدا الى القوم الذين خاف عليهم وينذرهم لينتبهوا لهذا الخطر وهذا الشيء الذي يخشى وقوعه فيهم، كما قال تعالى: ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني امام عذاب الشديد، يعني قبل ان ياتيكم العذاب الشديد اتى لينذركم قبل ان يحل بكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: انا النذير العريان، انا النذير العريان. وهذا تعبير معروف عند العرب، النذير العريان يعني شخص عجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئا، واضح؟ فمن شدة إشفاقه على قومه لكي ينذرهم بالخطر الذي رآه يعني لائحا بهم، فهو تعجل حتى لا يلبس شيئا، فخرج عريانا إلى قومه، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، يعني قبل أن يلبس، لأنه لو كان تمهل حتى يصبر نفسه ربما الخطر يحل بقومه. فذلك وهو عريان جرى الى قومه لينذرهم، فجاءهم عريانا مسرعا. ولا شك ان قول الله تبارك وتعالى: هذا نذير من النذر الاولى، اجفت الاجفه، واضح الدلاله جدا على ان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينذركم يوم القيامه القريب جدا. فتامل قوله: هذا نذير من النذر الاولى، اجفت الاجفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لينذركم كما أنذر من قبله من الأنبياء يوم القيامة الذي صار قريبا جدا منكم، أزفة الأزفة. فمن أجل أنه يكاد يقع بكم هذا العذاب فهو نذير، وكما وصف نفسه: أنا النذير العريان، يعني الذي يسرع الخطى جدا في سبيل إنذار قومه. وكما قال تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنفس الرب هنا: هذا نذير من النذر الاولى، اجلس في الازفه، واضح؟ يعني ينذركم القيامه التي هي قريبه، اجلس في الازفه يعني اقتربت القريبه، اي يوم القيامه. ليس هذا الحث، انظر الى تناسب السوره، اخر هذه السوره مع اول السوره التي تليها، اجلس في الازفه، السوره التي تليها تبدا بايه؟ اقتربت الساعه وانشق القمر، اقتربت الساعه. نعم. و عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، يعني أرادوا أن ينزلوا الطعام، فكل واحد راح يجيب عود، يعني جمعوا حطب، أتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، لأنه لا صغيرة مع الإسراف ولا كبيرة مع الاستغفار، فالإنسان صغيرة إلى جانب صغيرة تصير كبيرة وتستوجب صاحبها العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرقي رهان، ثم قال: مثل ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طلعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. وهذا آخر تفسير سورة النبي. ونشرع في بعض الآيات من صدر سورة القمر، وهي السورة 54 من تفسير سورة القرآن الكريم، وتسمى أيضا سورة اقتربت الساعة، وهي سورة مكية وآيها 55 آية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ورد في حديث أبي واسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاستمارهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخمس وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. قوله تعالى: اقتربت الساعة، أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، اقتربت الساعة، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وقرار الدنيا وانقضائها، كما قال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كانت الشمس أن تغرب، فلم يبق منها إلا سقف يسير وهو بقية النهار، فقال: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. طبعا كما نقلت هذا القط أن هذه مسألة نسبية، يعني ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة إلى ما مضى هو بالنسبة لما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، مسألة نسبية، فمش معناها أن الساعة تقوم بسرعة خلال يوم أو يومين أو سنة أو سنة، لا، إنما هذه مسألة نسبية لبعض الناس قد تستطيل المدة. يقول قلنا في تفسير قوله تعالى: فقد جاء صلاتها، يعني هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية قالت اقتربت الساعة والله سماها الآزفة، هي نعم هي قريبة بالنسبة إلى عمر الدنيا، لكن بالنسبة عمر الإنسان واضح ما يشترط أن تكون قريبة بالنسبة لعمر الإنسان، لكن الذي يهم الإنسان في مسألة الساعة أن يهتم لساعته هو، فإنها ليست قريبة مهما عاش كم سيكون عمره فهي قريبة. وكما قلنا وشرحنا بالتفصيل، يعني إيه كل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بعيد. نعم. فقوله اقتربت الساعة أيضا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت والساعة هكذا، وأثار الأصبعين الكتابة والوسطى، وفي رواية: بعثت أنا والساعة هذه من هذه إن كادت لا تسبقها. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان قال وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بطرم، يعني بانقطاع، أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بطرم يعني بانقطاع، على وشك أن تنقطع، وولت حذاء يعني مسرعة، ولم يبق منها إلا ذبابة كذبابة الإناء يتصابها صاحبها. يعني الإنسان يكون يشرب كوبا كبيرا مثلا وبقي في نهاية الكوب يعني بقية قليلة، فهو ده يعني الدنيا خلصت، يعني خلاص فاضل قطرات قليلة في قاع الكوب، لكن الأصل الدنيا خلاص خلصت، يعني ما بقي منها شيء. وهذا معنى قوله: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من كثير جهنم فينوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. هذا ليدل على عمق جهنم والعياذ بالله، لو ان الحجر الضخم يلقى من كثير جهنم من اعلاها فيبقى مسافه 70 سنة يهوي فيها. مش معناه ان هو هيبقى فقط 70 سنة، لا، ده 70 سنة تعدي ولسه ما وصلش الى قعرها، ولحظه هي اعمق من هذا ايضا. فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من كثير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أتعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، وهي مصارع الجنة على حدود أبوابها، وليأتين عليه يوم وهو صغير ذو الزحام، يعني ممتلئ من الزحام. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال أنا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق يعني معناها إيه؟ إن القمر انشق بالفعل بالفعل ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق يعني اليوم المضمار يعني إيه اليوم العمل في الدنيا للاشتباق في الجنة والمضمار هو الموضع الذي تضمر فيه الخير وتضمير الخير أن تعلق حتى تدمن ثم لا تعلق إلا قوتا لتحف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأدلة حتى تعرف تحتها فيذهب رجلها ويشتد لحمها يعني اختصار كلمة المضمار إجراءات معينة إجراءات صحية بالنسبة للخيل التي تشترك في السباق بحيث تكون رشيقة يعني ما تحمل إيه تترهل جثتها بالشحوم المتراكمة وبالتالي تعجز عن السباق فده معنى كلمة المضمار المضمار المحل أو الموضع الذي توضع فيه الخيل وطعامها المعاملة معينة باختصار شديد حتى لا يتراكم عليها السحم تكون رشيقة خفيفة الوزن تستطيع أن تتدرب على الجري وحتى إذا ما أتى السباق في اليوم الثاني تستطيع أن تصل إلى يعني الهدف يعني هذا معنى ألا وإن اليوم المضمار يعني اليوم في الدنيا هذا هو الموضع الذي نستعد فيه للمسابقة يوم القيامة حتى يعني نتبوأ المنازل العليا ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق فقلت لأبي أيسبق الناس غدا أيسبق الناس غدا فقال يا بني إنك لجاهل إنما هو السباق بالأعمال ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة فقال ألا إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة والسابق من سبق إلى الجنة اقتربت الساعة وانشق القمر وكما قلنا في معناها آيات كثيرة منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقوله آجفة الآجفة قال ابن جرير وهذا من الله تعالى إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب ثناء الدنيا وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته فلما أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم روى ذلك عن أنس وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين وقال القاضي عياض في الصفة أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وانشق القمر وإعراض الكفرة عن آياته وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه ثم سرد الآثار في ذلك كما تلاحظون للأسف الشديد في هذا الموضع أو بدأنا من مواضع أخرى نحس بنفس خلفي نفس خلفي أمدا في تفسير الفاطمي في التعامل مع هذه المواضع شيء يتحسر القلب يعني منه الحقيقة أن العلماء الفاطمي وهو رجل الخلفي العقيدة كان ينبغي أن يتحرر من آثار المدرسة العصرانية مدرسة محمد عبده يعني أمثاله يبدو أنه ما استطاع أن يتخلص من تأثيرها مع سلفيته بخلاف محمد عبده ومدرسته العقلانية الإسلامية فالإنسان يتحقق أن التفسير تفسيرا سلفيا مثل هذا التفسير يأتي في هذه المواضع السائلة ونحس بحساسية منه اتجاه المنهج السلف الحقيقي في تفسير ايات الله تبارك وتعالى. فاولا هو هنا في تفسير الايه اقتربت الساعه وانشق القمر، ففسر اقتربت الساعه وتجاوز عن كلمه انشق القمر تماما. لكن انظر بقى الى المفسر السلفي الصافي جاء في المئه ابن كثير، وانشق القمر يقول قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الكلام الحافظ ابن كثير في الجبل الاسد الراقش واضح في العلم، امر القطع واليقين والكلام عن ثقه والاختبار. انشق القمر يتكلم بصفه الجزم والقطع، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الاحاديث المتواتره بالاساليب الصحيحه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال خمس قد مضين، الروم والدخان واللزام والبطه والخراب. وهذا امر متفق عليه بين العلماء ان انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان احدى المعجزات الباهره. ثم قال ذكر الاحاديث الوارده في ذلك، والحقيقه يعني افرد حوالي اربع صفحات من الحجم الكبير يذكر الاحاديث الوارده في ذلك. طبعا الحديث في اقصى درجات الصحه، يعني ماذا ينتظر من يجادلون في مثل هذا؟ فيبدو ان الصافي كان متاثرا من رسول محمد عبده وموقفها من قضيه المعجزات. المعجزات هم لهم اشياء كده، الانسان متى شم هذا الرائحه يرتاح. لما تيجي مواضع معينه في القران الكريم كما لاحظنا قبل كده في يأجوج ومأجوج برضه كده الصافي ما شافش سلف كده. الحديث في اعلى درجات الصحه. ثم نجد كلام كده يعني مريب صراحه. فهذا مما يتالم الانسان منه، يعني لو انا انظر الى كلام هنا لم يجزم هو نفسه بانه هذا قد وقع بالفعل، وانما حكاها عن لسان ابن جرير. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر الى اخره. واضح؟ وبعدين جاء كلام القاضي عياض. وقول القاضي عياض واجمع المفسرون واهل السنه على وقوعه. ثم يقول ثم سرد الاثار في ذلك. نقول ولماذا لم تسردها انت؟ لماذا لم تسرد انت ايضا هذه الاثار؟ وهي ليست اثار، كلمه اثار دي مشتركه بين اكثر من معنى. لماذا لا تقل كما قال الامام الجليل بن كثير وصحت بذلك الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاثاريه الصحيحه؟ يعني لماذا تعبر عن هذه العباره الجازمه التي ليس فيها ادنى تردد؟ من المهم بقى انه بيعلق بعد ذلك للاسف الشديد العلامه الخاصين يقول وزعم ابن كثير ان احاديثه متواتره. الا ان الشهاب نقل عن الامام الخطابي أن معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر. طبعا كلام غير صحيح على الإطلاق. من قال أن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام غير القرآن لم تتواتر؟ نفع الله بين أصابع الحديث لم يتواتر؟ المعراج لم يتواتر؟ وهكذا يعني الموضوع هذه العبارة في هذا السياق كانوا بيناهد بقى من كلام الخلف الحقيقة، ما هو كلام الخلف في تفسير الآية. طبعا انا انبه الاخوه عشان اسمعنا ان احنا بننتقد بعض العلماء مثلا في بعض القضايا الاسلوب المتطرف فعلا يعملوا بعض الاخوه اللي يفقد خالص على العالم وخلاص ما ينفعش تاخد منه، لا يعني كل يؤخذ من قوله ويطرح. فنحن يعني نحترم العلماء ونلتمس لهم الاعذار، لكن لا نوافقهم في مثل هذا يعني المنحى. يقول إلا أن الشهاب نقل عن الإمام الخطابي أن معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر. والحكمة فيه أنها لو تواترت لكانت عامة، والمعجزة إذا عمت أهلك الله من كذبها كما جرت فيه العادة الإلهية. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم رحمة وأمن الله أمته من عذاب الاستئصال. طيب ومعجزة القرآن عمت أم لم تعم؟ عمت، ومع ذلك من لم ينزل عذاب الاستئصال، لان الله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه ان هذه الامه لن يغاشمها الله بالاستئصال كما حصل من الامم السابقه، لانه بعث رحمه للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. والا لو كان يعني نعامل كما عملت الامم من قبلنا، يعني الالحاد الذي يظهر بين يوم واخر كهذا كتاب المجلس السلكي الذي كتبه الملحد السوري ومن تابعه من اعداء الله واعداء رسول الله الذين نشروه في المسلمين واعتدوا على حرمات الاسلام بهذه الصوره، يعني كانت الارض تزلزل تماما وتميل الى، لكن هذه من حزن الله ومن رحمه الله سبحانه وتعالى وحزن على هؤلاء المجرمين الضالين الموحدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. يقول ثم قال وسبب تعرضه للتواتر طعن بعض الملاحدة لأن القمر يشاهده كل أحد فلما انقسم قطعتين تواتر وساع في جميع الناس ولم يقطع على أحد والطبائع حريصة على إشاعة ما لم يعهد مثله ولا أغرب من هذا مع أن الملازمة غير لازمة لأنه في الليل وزمان الغفلة ولا يلزم امتلازه ولا أن يرى إدراك في جميع الأفاق لاختلاف المطالع هو أشد على السؤال وردود يعني غير جازمة وغير قوية عليه يقول وقد ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أن الذي طعن في تلك الآثار المروية عن ابن مسعود هو النظار طبعا من شيوخ المعتزلة إلا أنه لم ينقل تأويله للآيات على رأيه وذكر عن بعضهم أنه قال وانشق القمر يعني وسينشق القمر يعني يوم القيامة إذا انكدرت النجوم وانفترت والمراد بالآية إما القرآن أو ما يصطلحونه لو أجيبوا إلى طلبه ومعنى وإن يروا آية يعلن ويقول سحر مستمر أي دائم مضطرب أو محكم قوي من مررت الحفل إلى أحسنت فتلة أو مر ذاهب لا يبقى مستمر يعني مر ذاهب لا يبقى تعليلا لأن تثبت بالأمانية الفارغة أو منفور عنه لشدة مررته مجازا ثم نفه الخاتمي أن الرمي بالإلحاد لمنكر حديث غير مزمع على تواتره جناية كبرى وزلة عظمى إلى آخر الكلام في هذه القضية ولكن حقيقة ما نظن القاسمي رحمه الله تعالى يعني وفق في تفسير هذه الآية للأسف الشديد الإنسان يتحسر أن يمر على هذه القضية وسوف نذكر لكم الأحاديث بهذا الأسلوب مع الإعراض عن ذكر الأحاديث فهذه من المواضع الغريبة الحديثة في تفسير القاسمي يقول ذكر الإمام ابن كثير يقول ذكر الأحاديث الواردة في ذلك أولا رواية أنس بن مالك ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وهذا رواه مسلم وروى البخاري في باب انشقاق القمر عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا الشراء بينهما يعني القمر انشق في الخطيب وكان بينهم جبل في جبل ها وأخرجاه أيضا هذا الحديث يعني متفق عليه ثم ذكر رواية جبير بن مطعم بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم أما رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه البخاري واضح كذلك أيضا عن ابن عباس قال بعدما سأل الآية قد مضى ذلك كان قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا في الطير واضح أما عبد الله بن عمر فقال في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وهكذا رواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح أما رواية عبد الله بن مسعود فأيضا حديث متفق عليه ودي أعلى رواية الصحة وبعدين كان واحد من الصحابة رواه يعني عدد من الصحابة ولا يقال حديث متواتر ويستنكر على ابن كثير وهو من هو ان يقول ان الاحاديث متواتره بذلك هذا شيء يعني غريب ان يعرض مفسر عن مثل هذه الاثار في غايه الوقوف ويتاثر بشبهات بعض المرتدين من مثل ما يعني ذكرناه وان كنت قرات في كتاب اظهار الحق لرحمه الله بن خليل الرحمن الهندي في كلامه على معجزه انشقاق القمر قال انه قد عثر على حجر او بناء قديم جدا في نواحي الهند مؤرخ عليه مشكور على هذا الحجر ان هذا المبنى بني ليله انشق القمر بني الحجر قديم أو في بناء مكتوب عليه بني ليلة تشق القمر، مما يدل على أنها قد ساعت في هذا يعني الزمان. ثم لا يفترض أن كل الناس يطلعون على ذلك، خاصة إن كان الوقت وقت إيه؟ ليل ووقت نوم، لأن هذا حصل في الليل. يعني شبهات الحقيقة يعني لا تكون أمام يعني هذه الأدلة. يقول ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وعن عبد الله بن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر، فأخذت فرقة خلف الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا، وهذا كان بمكة. وروى أبو داود الطيالسي بسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر ابن أبي كبشة. وكان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة، وهو رجل من خزعة خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الشعراء، فلما خالفه في عبادة الأوثان كذبوه به. وقيل إنه كان جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، فأرادوا أنه نزع في السفر إليه، قال فقال انظروا ما يأتيكم به الكفار يعني المسافرون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء الكفار فقالوا ذلك، أخبروا فعلا أنهم رأوا انتقاص الخمر في هجة الليلة. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله قال انشق القمر من مكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر تعرفوا به ابن أبي كبشة، انظروا الكفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل الكفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا رأينا. فيعني هذه جملة من الحديث الواردة في ذلك. وطبعا يعني ماذا نقول له الناس؟ يعني لو كان واحد عمل بحث مثلا ولا جماعة الفضاء والكواكب درسوا القمر وقالوا لا فعلا، وانا سمعت هذا وان كنت غير متاكد منه الان، ولا يضرنا سمعنا الا نسمع بعد ان احمر الله واحمر الرسول عليه السلام. فان ياتي بتوع الجيولوجيا او القمر ويصوروا لنا مكانه، لكن دي اخر صخره في القمر حصل، هل لا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول عليه السلام؟ الحديث الذي في اعلى مرتبه حتى ايانا شاهد من الكفار واليهود والنصارى والمشركين، اما يكفينا حول الله واخبار الله. ايه المشكله في ان ينشق القمر؟ يعني هم الحقيقه المدرسه العصريه عندها حساسيه من اثبات اي معجزه سوى القران الكريم، وهذا كان احد ملامح الانهزام امام المنهج التبريري والدفاعي امام المستشرقين وجمهوريتهم. فهذا مما لا نبالي به، ويكفي ان يكون يعني قد صحت الاحاديث حتى لو كانت احادا. يعني هم يقولوا احد صحيح الاحاد ان لا يكفر جاهل الاحاد، لكن الظروف جدلا لو احدا فالحديث الاحد حجه كما نقصنا ذلك من قبل مرارا. وان يروا ايه اي دليلا وحجه وبرهانا يعرضوا، يعني لا ينقادون لها بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهوره، ويقولون سحر مستمر، يعني هذا الذي شهدناه من الحجج سحر سحرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومستمر يعني ذاهب أو باطل مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا بالحق إذ جاءهم واتبعوا ما أمرتهم به أهواؤهم وآراؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وكل أمر مستقر، قال قتادة، معناه أن الخير واسع لأهل الخير والشر واسع لأهل الشر. وقال ابن جريج مستقر لأهله، وقال مجاهد وكل أمر مستقر يعني يوم القيامة. وقال السدي مستقر أي واقع. ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل به من العقاب والنكال والعذاب مما يثنى عليهم في هذا القرآن. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتناجي عن على مسألة حكمة بالغة أي فيه هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. حكمة بالغة في أن يهدي الله من يشاء ويهدي ويضل من يشاء، هذا وراءه حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فما تغني النذر، فما تغني النذر يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه السخاوة وختم على قلبه، لن تفيده النذر شيئا. حكمة بالغة، فما تغني النذر، النذر لن تصرف من قضى الله بسخائه عن هذا السخاء، لن تغني عنه شيئا ولن ينتفع بها، فقد ختم الله على قلبه، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله. وهذه الآية كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكذا قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكذبوا أي بآيات الله بعد ما أتتهم حقيقتها، واتبعوا أهواءهم أي ما أذن لهم من دفع الحق مما وجدوا عليه آباءهم، وكل أمر مستقر أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها. تعريض بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستقر إلى غاية هي الظهور والنصرة، وأمر مكذبي إلى الخذلان والسخاوة. ولقد جاءهم من الأنباء أي عن القرون الخالية والحقائق الكونية مما يستحيل أن يأتي به أمي غيره صلى الله عليه وسلم، ما فيه مزدجر أي مرتدع عما هم مقيمون عليه من التأديب والغفلة واللهو، حكمة بالغة أي بلغت غايتها من الإحكام والتنزه عن الخلل ومن الاستمال على البراهين القاطعة والحجج الساطعة. فما تغني النذر جمع نذير، فما نافية أو استفهامية أي أي غني غناء تغني عن قوم آخر الضلالة على الهدى فأعرضوا عنه وكذبوا به. ويجوز أن تكون حكمة بالغة جملة مستأنفة للتعجب من حالهم مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادئ أبدا. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، تول عنهم أن يفتح عن هداهم وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديد، كما قال تعالى يوم يدعو الداعي أي داعي الله إلى موقف القيامة، وهو ملك داعي يوم القيامة يدعو الناس إلى موقف القيامة، إلى شيء نكر أي فظيع تنكره النفوس، وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. خشعا أبصارهم أي من الذل والصغار، يخرجون من الأجداد يعني من قبورهم كأنهم جراد منتشر أي في الكثرة والتموج والانتشار، والجراد مثل في الكثرة. وطبعا يمكن احنا في المدن بنحس الموضوع ايه معنى الجراد يعني المنتشر، لما تيجي اطراف الجراد تهجم على بعض الاراضي الزراعية، طبعا ربما سمعتم من سنوات حصل شيء من هذا في بعض البلاد، فبدأت الجراد ينتقل تماما يعني هذه الزروع ويأتي في أطراف ضخمة العدد جدا، فهذا التشبيه يعني إيه يحس به من يعرف خطورة الجراد إذا سلط على المزارع وما يعني يحصل من جراء ذلك، كأنهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مفزعين إلى الساعة مسرعين إلى ما هذا الساعة الذي يدعوهم مادي عناقهم إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر لشدة أهواله، لشدة أهواله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فتولى عنهم يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عنهم أم عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعلنون ويقولوا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل الزلازل والأهوال. خشعا أبصارهم يعني ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداد أي القبور كأنهم جراد منتشر كأنهم في انتشارهم، وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق، ولهذا قال مغفرين يعني مسرعين إلى الداعي إما الملك أو إما الله سبحانه وتعالى. لا يخالفون ولا يتأخرون، لا يستطيعون أن يتخلفوا إذا دعاهم يجيبون رغما عنه، مفزعين إلى الداع، يعني يسرعون إلى إجابة هذا الداع الذي يدعوهم إلى يوم الحساب والنشور، ولا يستطيع أحد أن يتخلف. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، كما قال الله تبارك وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.